بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 321.
ولذلك فالدور الذي أنت تنشده وتطلبه من هؤلاء هو أيضا سابق لأوانه بالنسبة لهؤلاء الذين تظنون إنهم علماء. يعني الآن لا نذهب بكم بعيدا، أنا الآن لا أستطيع أن ألقي درسا، مش أعمل تكتلا مع أمثالي مثلا من طلاب العلم ولا نزيد على ذلك. لماذا؟ لأني أجد نفسي مضطرا إلى أن أعمل في دائرة معينة، وهو خدمة السنة وإجراء أو تحقيق وتطبيق جانب مما نسميه بالتصفية، جانب وهو تصفية السنة مما دخل فيها. فأنا مثال لأولئك العلماء الذين أنت تشير إليهم وتتساءل ألا يستطيعون أن يجتمعوا وأن يتكتلوا. فأنا أقول قبل كل شيء عن نفسي، والأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، وأعتقد أن الآخرين مثلي، يعني كل لديه ما لا يسمح له بأن يمشي خطوة إلى المشروع الذي ذكرته آنفا وجاء الكلام ودار الكلام حوله سابقا. فلذلك هذا الأمر في اعتقادي لا يتحقق إلا بعد أن تمتلئ المجتمعات الإسلامية بعشرات العلماء الناضجين الذين وصل بهم الأمر أنه كما يقولون عندنا في سوريا ما عندهم بقى عمل إلا سند الحيطان أو إلقاء رجل على رجل. هؤلاء يجب أن يعملوا، لكن أين هؤلاء الذين أكملوا علومهم أو علمهم وتخصصهم كل منهم، ثم لم يبق لديهم إلا القيام بهذا التكتل؟ فالقضية تدور حول استباق الأمور، وأن هذا أمر سابق لأوانه غير مستطاع، سواء ما يتعلق أو ابتداء فيما يتعلق بالأفراد ثم بما يتعلق بالمجتمع السياسي أو الدولي أو ما شابه ذلك. فلعل هذا الجواب واضح بالنسبة لسؤالك.
وهل كان في عهد ابن تيمية رحمه الله علماء أجلاء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه؟
وكيف لا؟ وأين أنت من ابن القيم؟ وأين أنت من ابن عبد الهادي؟ وأمثالهم كثير وكثير جدا.
إذن كان هو العالم وأولئك تلامذته، فتعاون المعلم والتلميذ على مواصلة المشوار، أليس كذلك؟
هو كذلك، بس وين ابن تيمية بارك الله فيك؟ نحن
وعهدنا بك لا تقل عن أولئك.
أعوذ بالله
ومن تشبه بأهل الخير.
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. الله ما لا الله أكبر. لا أنتم واهمين يا جماعة.
يا شيخنا بالقياس نرى هذا الأمر واضحا جليا لدينا.
لا، أنا أقول لك بصراحة توب إلى الله، أنت مغالي، أنت مغالي مغالي الآن.
أستغفر الله وأتوب إليه.
لا حول ولا قوة.
هذا ما أعلمه.
لا أنت هذا ما تظنه ولا تعلمه. هذا
تظن الراجح لدينا.
لا يا أستاذ في فرق كبير جدا. شوف لألفت نظركم شوي. ابن تيمية يا جماعة بيقولوا عنا بالشام العين مغرفة الكلام. لما بشوفك تنظر هيك وهيك معناه انك لست معي. انتبه لي. ابن تيمية عاشوا في مجتمع علمي. نحن الان لا نعيش في مجتمع علمي. ابن تيمية كمله غيره. نحن نكمل انفسنا بانفسنا. ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه مشية السلفات ببطء شديد وشديد جدا. هل استطعت أن أعبر لك عما في نفسي ففهمت مقصدي؟ كويس. إذن هذا يجب أن تستحضروا في أذهانكم. يعني نحن الآن طلاب علم كما تعلمون. مما يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ. هذه حقيقة واقعة. لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا، لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص. فأين مثلي وابن تيمية؟ ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا، واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسهم. فمثل لي أنا ومثل ابن تيمية تقريبا كمثل ذاك العربي الأندلسي، شو اسمه، فراس، اللي حاول يخترع الطائرة، عباس ابن فرناس. كيف انه كان مصيره ان الهلاك والموت؟ ليش؟ لانه اول من حاول يخترع هذه الطائرة. لكن الان الطائرة صارت شيء بدهي، وكل يوم يتفننوا فيها بفنون كثيرة وكثيرة جدا. فهل اللي بده يصنع الطائرة الان هو ليس كالعباس ذاك؟ هذا مستفيد من التمارين ومن التجارب والأساتذة والمعلمين الذي درس هذا العلم على أيديهم. ذاك مثل، هذا مثل ابن تيمية ومثل العباس في أنا. فنحن نريد الآن أن ننهض، لكن ببطء شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيمية ربما كنا صرنا علماء في كل علم وفي كل فن، واستفدنا ما نحن الآن في صدد تحقيق الكلام عليه من غيرنا. كما ولا مؤاخذة، لازم نحكي بصراحة، تستفيدون مني أنا الآن شخصيا إلى حد ما معرفة هذا الحديث صحيح وضعيف وهذه سنة هذه بدعة، لكن
بدون جهد
عناء. نعم، بدون جهد عناء. أحسنت. ابن تيمية كذلك كان له عشرات المشايخ يذكرون في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأرجو أن لا يكون في ذلك شيء من المبالغة، أنه كان له 1000 شيخ. هذا ما يستبعد، لأنه واقعيا نعلم من كتاب معجم الطبراني الصغير أنه كان له أكثر من 1000 شيخ. ففكروا الآن معي، هذا الطالب للعلم أو هذا العالم الذي له 1000 شيخ مثل هذا الفريخ، هل ليس له شيخ؟ لا يستويان مثلا أبدا. ولذلك فأرجو أن تضعوا نصف عيونكم هذه الحقيقة. الآن نحن ننشئ أنفسنا بأنفسنا، ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما يرجون منهم، لأنه أمر سابق لأوانه. حينما يوجد في المجتمع الإسلامي مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن كثير والآخرين، هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. وتفضل.
جميل أن يتواضع الإنسان.
لا لا لا.
ولكن
لا حول ولا قوة.
لا شيء يخفي الحقيقة.
لا حول ولا قوة.
إن المشايخ الكثر الذين أسهموا في بناء شخصية الشافعي رحمه الله أو ابن تيمية رحمه الله، كل أولئك كان لهم دور فاعل في فقهه وتهذيبه ولتاجه، أليس كذلك؟
هو كذلك.
ولكن من فضل الله علينا أن قيض الله لنا أن درسنا علمهم وتهذبنا بأخلاقهم وسرنا على النهج الذي ساروا عليه، بل اجتمع لنا كل عصارة أدمغتهم وفكرهم، وكان جدير بنا على قلة جهدنا أن يكون لنا دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكرا.
كان ينبغي ذلك وأنا معك. الله المستعان.
وضعنا أهون موضع شيخنا، شيخنا ما إلا شيخ، إحنا إلا شيخ.
نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بما يجب علينا.
آمين. ما رأيك فيما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟ وما حكم من يقتل فيها؟ وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة فيها؟
هل يجب على المسلمين هناك تقول؟
نعم، نعم في فلسطين.
وإيش صاير هناك؟ هو هذا اللي صاير.
أنا أقول هل يجب وجوبا يعني؟
لا.
وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة والتفاعل معها وتصعيدها؟ وما هو موقفنا نحن منها؟
طيب. أنا موقف جوابي على هذا السؤال معروف من سنين. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة غير شرعية، وهي داخلة في عموم الكلام السابق، لأنه لم يستعد لها لا روحيا ولا ماديا. وخير الكلام ما قل ودل.
يعني الحلال واضح هناك، يعني لا يشرع مقاومة هذا الاحتلال؟
لا يمكن، يجب. لكن أنت حصرت الموضوع في فلسطين. الذين في فلسطين ما يستطيعون أن يعملوا شيئا، لكن يجب على العالم الإسلامي نصرة الفلسطينيين، وهذا غير موجود. لكن أنت سؤالك محصور في الانتفاضة وفي الفلسطينيين، وهذا هو جوابي. وأنا لا فرق عندي بين الجهاد في أفغانستان وبين الجهاد في فلسطين، كل من الجهادين يجب تأييدهما. لكن عندي فرق كبير بين الجهاد في فلسطين إن كان هناك جهادا، وبين الجهاد القائم في أفغانستان. مع الأسف الشديد، كما نعلم، كان الطريق إلى عهد قريب بالنسبة لأفغانستان مفتوحا لإعانة أولئك المسلمين بالمسلمين الآخرين من كل بلاد الإسلام، كان الطريق مفتوحا. ولعله بدأ يضيق وقد يغلق، أما في فلسطين فهو مغلق بالكلية، فلا يمكن إمدادهم بما يجب إمدادهم به من الأشخاص أو السلاح. وعلى ضوء هذا الواقع المؤلم أقول أن الانتفاضة هذه في فلسطين لا تفيدهم شيئا إطلاقا، وإنما يعني يقتل يهودي فيقتل مقابله عشرات من المسلمين، غير الذين يسجنون وغير الذين يعذبون إلى آخره. المهم أنه يجب الاستعداد. أنا أفهم الآية المعروفة التي يلهج بها كثير من الدعاة ثم ينسون فحواها، ألا وهي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المعنى الظاهر منه واضح جدا، وهو الإعداد المادي، وهذا غير متحقق في فلسطين أو في أي بلد آخر يتحمس فيه بعض أولئك الشباب الذين يريدون أن يقفوا وأن يحاربوا الطواغيت. ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ هل حققوا هذه الآية في دلالتها الصريحة؟ لا يمكنهم. فإذا كان لا يمكنهم فهل يمكنهم أن يقفوا أمام أو هل يكلفون أن يقفوا أمام الطواغيت بدون سلاح؟ هذا أي هذا الإعداد المادي الذي يشترك في فهمه كل الناس من هذه الآية. لكن هناك شيء آخر أنا ينقدح في نفسي أنه معنى صحيح ولكن لا يتنبه له، ذلك في قوله تعالى وأعدوا، الخطاب لمن؟ الخطاب بلا شك للمؤمنين الذين أعدوا ما أمكنهم من الإعداد الروحي والدين والخلق في نفوسهم. هؤلاء هم الذين خوطبوا بما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم. فهل نحن حينما نحمس الناس بهذه الآية نلفت نظرهم أن هذه الآية إنما يخاطب بها الذين استعدوا الاستعداد الأول وهو استعداد النفسي؟ وهنا بهذه المناسبة تعجبني تلك الكلمة التي صدرت من بعض رؤساء حزب مشهور اليوم، لكن الحزب لم ينتفع بهذه الحكمة، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. الآن الذين يريدون أن يجاهدوا لو فرضناهم مخلصين في جهادهم أي في أي بلد كانوا، فهم لم يعدوا العدة الروحية حتى يتمكنوا فيما بعد ولو بعد لأي أن يعدوا العدة المادية التي هي صريحة في الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لا شك أن الرمي المقصود في هذا الحديث الرمي المعهود يومئذ، وهو الرمي بالسهام والنبال. اليوم لا مفعول لهذا النوع من السلاح القديم، لكن هناك رمي من سلاح جديد، فهل هذا معد من أي جماعة وبخاصة التي تعلن عن نفسها وتسمي نفسها بأنها جماعة الجهاد؟ هؤلاء يا جماعة ما يستطيعون أن ينهضوا بتطبيق هذه الآية ما دام أنهم يعيشون تحت حكم كافر كما يصرحون هم. فإذا ماذا عليهم أن يعملوا كما عمل الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام في أول الدعوة؟ أن يؤسسوا الجماعة على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى السلوك الإسلامي. وأنا أعتقد جازما أن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة الجهاد ليسوا على قلب رجل واحد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكتلوا حوله صلى الله عليه وسلم وبهم استطاع أن يجاهد الكفار، وكانوا يعني كفار أكثر عددا وقوة منهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا على كلمة سواء. وعلى تربية صحيحة. وتاريخ السيرة النبوية كما نعلم جميعا فيها عبر، لما أخلوا بأمر من أوامر الرسول عليه السلام في غزوة أحد كادت العاقبة أن تكون عليهم، وفي غزوة حنين لما خرجوا عن السلوك الإسلامي وأعجبتهم كثرتهم كان ذلك أيضا وبالا عليهم. فإن المسلمون اليوم المتكتلون في جماعة على هذه التربية الإسلامية الصحيحة. أنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة ساهون عن هذه الحقائق، يظنون أن مجرد هذا الحماس هو الذي ينصرهم، لكن لما كما يقولون عندنا في الشام بحط الحقيق بجد الجد، حينئذ يظهر هل كانوا على صخر أم كانوا على رمال من تحتهم. ومع الأسف الشديد ويؤسفني أن أضرب مثلا بالأحزاب في أفغانستان، أفغانستان اليوم مع الأسف يخشى عليها تماما. بسبب ماذا؟ التكتل والتفرق، وكأنه ما قرأ القرآن. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. أخذك الحال يا شيخ طلعت. صاحبي
بكى صاحبي ثم رأى
ضرب دونه وظن أن لاحقين، فقلت له نحاول ملكا. الله أكبر،
هذا الجاهل يكفي.
لحزب التحرير هم يصرحون إقامة دولة الإسلام ثم التصفية والتربية، شيء من أغرب ما يقوله إنسان. فكنت أنكد بهم أقول في ليلة لا قمر فيها قامت دولة حزب التحرير، حيطلع حسب التقاليد الأوروبية وإن عليها يمشون، حيطلع شو بيسمون قرار اللي بيطلع
بيان
رقم واحد. شو بده يساوي حزب التحرير؟ بده يقلب المجتمع، صارت الدولة ايش؟ في ملكه. رقم واحد، لا يجوز لامرأة ان تخرج متبرجة. اول من يخالف هذا القرار نساء الجماعة مهزيم، لانه ما ربوهم على هذا الاساس.
قول لانه ما فيش خليفه، بقول له الشيخ بقول بعد وجود خليفتهم
اي نعم
هم يقولون لا قوام الا بعد المره الا بعد
الخليفه.
ما هذا هو
شيخنا قرات.
طيب ماذا ننتظر الان؟ لماذا لا نصلي؟ نعم يلا اذن تفضل. الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من باب التذكير وثم توارد الخاطر إلى شيء آخر. الآن كم واحد هنا؟ يعني 20-25 شخص مختلفين في صلاتنا. لسه الإمام ما قال آمين، ناس بدأوا وناس تأخروا، صح؟ هذا خلاف السنة. السنة في الحديث الصريح إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن يؤمنون قبل تأمين الإمام. هذا التنبيه بالنسبة للجو اللي نحن فيه الآن. لكن العبرة، قلت مرة أبو مالك ما غيره في مسجده منذ بضع سنين بيحاول أن يكثل جماعته، هل مهما بلغ عددهم ما بيبلغوا 100، أنه ما يسبق الإمام بآمين. كان بيطلع بإيده ما طلع بإيده. شلون يا جماعة تأقلوا أنه تكثلوا الجماعة بالألوه المؤلفة يكونوا على قلب رجل واحد وعلى مفهوم واحد؟ والله إنكم قوم تستعجلون. هاي مسألة بسيطة يكفي مثالا. السبب الأرض ما هي خصبة. الأشخاص دون اللي عم يسمعوا التذكير، أنا ما بحكي عن يوم الجمعة، لا لا، أقصد بالصلوات الخمس زبائنه، يعني زبائنه اللي بتركزوا عليه. أما يوم الجمعة بيجي زبائن جدد، هدول ما بعليهم هدينك يعني.
ومع
ذلك بنبه. ولا يزال ولا يزال. هاي المثال بسيط اللي ما بيكلفه الجهد ولا بيكلفه الجهاد بالمال وبالنفس والآخر، بس شوية انتباه، اضبط نفسك، احبس نفسك، لا تسبق الإمام بآمين ولا حياة لمن تلاني. هذا المجتمع بده تكتل بالمعنى الجماعي والحزبي. الله أكبر.
هل هذا سوء فهم ولا ضعف إيمان؟
ضعف إيمان، ما هو سوء فهم.
إنسان،
نعم،
إنسان صائم وهو يتمضمض سبب الماء خطأ، فما حكم صيامه؟
صيامه صحيح وفيه العافية، إنما أطعمه الله وسقاه. أنا عارف. وإيش الفرق يعني بين النسيان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
شيخنا بالنسبة للمحراب في المسجد ما حكمه؟
بدعة.
هناك من يقول، أو سمعت يعني أنا قائل يقول، إنه المحراب يوفر صف.
المحراب يوفر صف.
نعم.
هو واهم.
واهم. بارك الله فيك.
لأنه عم يتطور. لا بدي بين لك، عم يتطور شيئين أهمهما أو أخطرهما قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم، لأنه هو هذا الرجل بين أحد أمرين، إما أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب، أو أن يعتقد العكس كما يظنون اليوم جماهير الناس. فإن كان الأول فهنا الخطورة. إن كان يعتقد معنا أن مسجد الرسول لم يكن فيه محراب، فمعنى ذلك أن الرسول اللي أشرف على بناء المسجد ما كان هو المهندس اللائق لتخطيط بنيان المسجد، ففاته ما استدركه هذا المتخلف. فهمت الخطورة وين تكمن؟ وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر، فحينئذ هذا الاعتقاد يطيح بعقيدتنا جميعا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكلام إنما يستقيم بالنسبة للمساجد وليس بالنسبة للجوامع. لعلي أخطأت حينما قلت هذا الكلام يستقيم لأنه غير مستقيم، وإنما أردت أن أقول أن هذا الكلام قد يصح بالنسبة للمساجد وليس للجوامع، المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة فهي بطبيعة الحال لا يكون فيها منبر يخطب عليه الخطيب، أما بالنسبة للجوامع ففيها المنابر. وحينئذ هذا الرجل وأمثاله يقولون ما يقولون لتسليك الواقع مش لدعوة يؤمنون بها، وإلا فوجود المنبر في المسجد يحدد إيش القبلة، واضح؟ ثم هل ينكر المنبر الطويل الذي يقطع الصفوف ويدل في الوقت نفسه على القبلة؟ لا يبحث هذه النواحي، وهذا من شؤم الاشتغال بالسياسي. لعلك فهمتني. ومع ذلك هناك رسالة لطيفة جدا وإن كان أفسدها بعض المعلقين، هي رسالة الحافظ السيوطي التي أسماها إعلام الأريب ببدعة المحاريب، أو قال بحدوث بدعة المحاريب، فهو ذهب هناك في هذه الرسالة إلى هذا المذهب الحق، أن مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وتبنى هذا بعض العلماء المتأخرين والذي يحضرني منهم الآن الشيخ مولى علي القاري الحنفي، فقد صرحوا بأن المحراب في المسجد بدعة. يضاف إلى ذلك أن هناك آثار سلفية بأنهم كانوا يكرهون الصلاة في الطاق، والطاق هو الفتحة في المحراب، والسبب في ذلك أن المحاريب بدعة نصرانية تسربت إلى المسلمين في القرون الأولى مع الأسف، ولذلك فكان بعض العارفين بالسنة إذا صلوا في مسجد فيه طاق فيه محراب انحرفوا عنه كما لو لم يكن هناك محراب. لذلك الباحثون لا يترددون إطلاقا في إنكار بدعية المحراب في المسجد، ولذلك جريت على أن أقول حينما أروي حديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ثم سلم ثم انتهى ناحية من المسجد، وجرى نقاش بينه وبين ذي اليدين حينما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى يا رسول الله، فصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، وأقول هنا ولا أقول إلى محرابه لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب، وإنما كان هناك مكان يصلي فيه. وقد جاء في حديث إسناده ممكن تحسينه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار مسجدا جعل له علامة عمود بدل المحراب ليدل على القبلة. ولا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث بمقدار ما يهمنا مما فيه لفت النظر إلى أنه ليس من الضروري أن نتخذ المحراب دليلا على القبلة. فممكن مثلا نجعل الجدار القبلي مسح ونحط مثلا عمودين
شباك، أنا عملنا شباك
عمودين مثلا يدلوا يوحوا أنه هون مكان الإمام وهون المحراب. أما التزامنا المحراب وبخاصة هذه المحاريب اللي عم يتفننوا فيها في تضخيمها في تجسيمها في زخرفتها في إلى آخره، وخير الهدى هدى محمد.
تتم من السؤال كمان بالنسبة لوجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كما هي مثلا كما هي موجود الآن أو أقل منها أو إلى آخره؟
طبعا كان في المسجد النبوي سواري ما شئت أو ما لا شئت، لأنه المسجد كان مسجدا متواضعا وكان لا يبنى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأ في تأليف كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب كنت وضعت صورة للمسجد السلفي أنه ما يكون فيه ولا عضاضة ولا عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء. اليوم من الممكن كما لا يخفاك بناء مسجد بدون أي سارية وبدون أي عمود.
هذا ما فعلناه يعني بناء، جزاك الله خير بناء على توصيتك
الحمد لله.
لكن لما رحت للكويت بدأ يقولوا ليش فيش أعمدة وليش فيش محراب،
الله أكبر،
وأخذ يستنكر هذا القائل، وحتى يعني بيقول هو أنه المحراب ليس سنة ولكنه بأخذ يعني بيقدم صف أو يعني بيوفر صف. فقلت له في الحالة هذه ممكن يعني يقف عن يمين وشمال الإمام إذا كان بدك توفر الصف، ولو بقول هذه ليست من السنة
شو هي؟
يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله يعملوا صفا، وجاء بكلمة أنه يوفر صف، وجود المحراب يوفر صف، يعني الإمام بفوت صلي فيه.
أنا أعرف، هنسأله السؤال التالي، وهذا من شؤم تسليك البدعة. أيهما أشد إغراقا في مخالفة السنة، إيجاد المحراب الثابت على مر الزمان والمكان، ولا إذا اقتضت الحاجة وكثرت الصفوف واضطر الإمام أن يقف في منتصف الصف، أيهما أقل وقوعا؟ لا شك الثاني أقل وقوعا، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم هلا، أنا ما راح أتصور أنه راح يضطر الإمام يوما ما أنه يصلي وسط الصف، والوقع فهو نادر جدا.
نعم
صح، بينما المحراب ثابت، في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ يعني هنا تأتي قاعدة الضرورات بين المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو بنينا مسجد مدينة ما يتصور أنه يصلى فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف في منتصف الصف، في حاجة حينئذ للمحراب مشان دفع المشكلة هاي، ما في حاجة. هن ما بيفكروا في حاجة ولا ما في حاجة، بيفكروا أنه هيك النظام الآن وانتهى الأمر. الله المستعان. نعم،
أحد طلبة العلم المتحمسين لقضية العمل الجماعي بالصورة الحزبية المعاصرة وما شابه ذلك كتب في بعض مقالاته أن مثل هذه الأمور التنظيمية أمور إدارية وهي بدهيات ليست بحاجة إلى دليل من كتاب أو من سنة. فما هو القول في هذا الكلام والرد عليه؟
شو اللي ليس بحاجة لدليل؟
يعني الأمور التنظيمية والإدارية في العمل الإسلامي
نحن نقول بقوله، لكن نشترط لا يخالف.
نعم، لكن الواقع
ردا على كلامه.
نعم،
بعدين يعالج الواقع.
أيوة،
نحن ما نؤمن نقول لا، هاي الأمور الإدارية التنظيمية كل مسألة تحتاج إلى دليل. فعلا هذا لا يحتاج.
نعم،
لكن نشترط شرطا أن لا يكون عاقبة هذه الأمور أن تخالف الشريعة.
نعم،
وهذا يكفي.
نعم. رسائل بعث لك أخونا محمد الناصر العجمي من الكويت. كتابان طلاب العلم في الكويت في منطقة الجهراء.
يلتقى فيك شيخنا في
الزاوية.
نعم، في المدينة يلتقى فيكم.
نعم، في هذا
هو أهداف كتيب من كتيباته.
نعم،
أيوه
صح. جزاك الله خير. هذه بدعة حسنة.
شيخنا قلت له شيخنا جزاك الله خير، يعني طلبني خصيصا لهذا الأمر، وقال لي المسجد السلفي كذا كذا، فنحن نفذنا يعني حرفا يعني كما قال الشيخ، وفعلا إن شاء الله يعني بس يخلص فيه إن شاء الله بتكون أول من نصلي فيه، هذه في نيتنا إن شاء الله. وبعدين قلنا له يعني نفذنا حرفا بحرف شيخ جزاه الله خير، طلب لك خصيصا لهذا الأمر.
الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك. وفعلا نحن عملنا له بابين، باب شمالي شرقي وباب جنوبي غربي، وتوضأ للنساء مستقل تماما عن توضأ الرجال. ما عملنا حاجة، ما فيه يعني لا محراب ولا أعمدة، والجماعة هناك استنكروا يعني كأنهم وبقولوا شيخ فلان قال، قلت له فلان قال.
يا جماعة الناس في غفلة، حتى أخواننا أهل السنة. أذكر جيدا في إحدى سفرات القاهرة، طبعا كان ترددنا الأكثر لمقر أنصار السنة في القاهرة، فزوروني قرية أو بلدة اسمها سوهاج، وأرادوا أنه يطلعوني على مسجد يبني أنصار السنة. فعلا أخذوني إلى المسجد، ولا يزال يعني يبنى. بيسألوني شو رأيك، بعد ما فهمت يعني تقاطيع المسجد، وإذا المسجد له باب واحد، فقلت لهم أين باب النساء؟ هن طبعا عارفين، لو غيرهم بيستغربوا مثل هذا السؤال، لكن هن قارئين مثل حكايتي في سنن أبي داود من حديث نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد، فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع عن مولاه ابن عمر، فلم يدخل ابن عمر المسجد من ذاك الباب إلى أن مات. وكأنه ما يسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء هو يعني أثر لذلك الباب، وإن كان المسجد توسع. فالأنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة علم إيش؟ علم نظري، لكن مش منتبهين أن هذا ينبغي تطبيقه. ولذلك وهذا الفرق بين الجماعة بيكونوا على منهج وناس مختلفين في المنهج، ما كادوا يسمعون هذا التفسير إلا قالوا جزاك الله خير، ومن ساعتها درسوا معي وين نجعل الباب، اتفقنا على مكان باب النساء.
شيخ بالنسبة ليوم ذكرت بأن النساء يكون يعني خلف الرجال حتى ترى النساء حركات الإمام،
نعم نعم،
يكون متبع الإمام. فوجدت في مجلس تبوك يعني فعل مكان للنساء بدل ما يحطوا حواجل حاطين زجاج النساء ترى الرجال والرجال لا ترى النساء.
هاي بدعة سنه
يشوفوا الرجال تمام وبالطبع
ورجال الأمور.
فشو رأيك
هذا؟ فحنا الجواب. أخذت الجواب. نعم. نحن سئلنا هناك في السعودية في البلاد اللي طفناها أخيرا عن هل صلاة النساء في هذه المساجد. في أكثر المساجد في جدار أو غرفة تستقل بها النساء. والبعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال ذو العيون. تعرفوا هذا يعني أقل ضررا من ذاك. ذاك يفصلهم عن الإمام يكاد يكون الفصل تاما وهذا ما يجوز. فأنا كان كل كلامي يدور حول أنه إيجاد الجدار الفاصل بين النساء وبين رؤيتهم للإمام والجماعة هذه بدعة في المسجد. لأنه المسجد النبوي لم يكن فيه يومئذ مثل هذا الفاصل. ولو كان مشروعا كان باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك ولو يعني خوص شيء ما يكلفهم يعني. ولذلك فكون النساء لازم يكونوا في المؤخرة لا يعني أنه نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل. الآن هذا الذي حكيته آنفا يبدو أنه يجمع بين المصلحة جلب المصلحة ودفع المفسدة، لكن ينبغي تجربة الأمر لأنه بين يكون ورفة محفوظة تماما بحيث أنه يصعب أن يصل إلى آذان النساء التي يصلين في هذه الغرفة صوت الإمام الطبيعي بدون مكبر الصوت.
لا مصرفة يعني هم المترفعين
مشرفين
يعني الوقف في غرفة المرأة والرجل يعني مثل هو تقريبا مترين ارتفاع الزجاج
أي.
فالصوت كله في المسجد في صدر المسجد يعني مثلا المنطقة المسجد من هنا إلى هنا هذا الباب للنساء خاص ومن هنا جاي الزجاج فالنساء ترى الرجال طبيعي والإمام والصوت وكله في المسجد
أي كويس
تعبر على الإمام مهما كان صوته
بعدين من الأشياء التي يعني دندن حول هناك وهنا نادرا ما تعرضت له. وأول ما بدأت في هذا الكلام أنا في الطائف وسبحان الله ظاهر الغفلة طبيعة الإنسان يعني أن يغفل، لكن بين غفلة وغفلة في فرق. أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار، وأنا أولا مسافر وثانيا كما تعلمون من وجع الركب فلا أنزل إلى المسجد. فصليت في الدار فشعرت أنا عم أصلي وعم أقرأ والإمام كمان عم يقرأ شوش علي. من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلا عنه فطلع معي تنبيه التالي وهو لا يجوز إذاعة الإقامة كما يذاع الأذان ولا يجوز إذاعة قراءة الإمام من المسجد إلى خارج المسجد. النقطتين دون كنت أدندن حولهم وأنا على يقين أنه عمره ما سمعوها هذه كلمات بلا شك. والسبب هنا بقى التأمل في السنة. نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار الوقت فأنت لا تحرمش علينا مشان خاطر طلعت. هاي صارت فلت بس منها الكلمة هاي. المهم انه الاذان كان على مكان مرتفع والاقامة في المسجد. فهل اللي بيسوي بين الاذان والاقامة في اذان الصوت يكون خالف السنة. كذلك الذي يعلن قراءة الامام في الصلاة لخارج المسجد معناها عم يشوش على هل اللي مشغول وهل اللي عم يلعب وهل اللي عم يضحك وهل اللي عم تجلي وإلى آخره. فينبغي هالقضايا تكون محصورة تماما. أذان مسجد إعلانه إلى أبعد مكان بالآلات الموجودة اليوم هذه غاية شرعية. أما إعلان الإقامة وإعلان القراءة فهذه بدعة عصرية. والسلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر.